الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 من كتاب سنن الترمذي وهو السادس من كتاب الزكاة. قال: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر يرجى إسلامه، وكافر يتقى شره. هذا من الكفار. والمؤلفة قلوبهم من المسلمين نوعان: مسلم حديث عهد بالإسلام يعطى من أجل تثبيته، ورجل له أتباع يعطى من أجل تثبيتهم. فصار سهم المؤلفة قلوبهم في أربع أصناف. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية ابن خلف أبوه قتل في بدر كافرا وهو أسلم بعد الفتح. قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين موضع بين الطائف ومكة، وقعت فيه معركة عظيمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هوازن وثقيف، وكان مبدأ المعركة انهزام المسلمين، ثم فتح الله عليهم فانتصروا وغنم المسلمون الغنائم الكثيرة. وإنه لأبغض الخلق إلي، لأن صفوان كان كافرا والكفار يبغضون المسلمين، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي، تألفه على الإسلام وأعطاه عطاء من لا يخشى الفقر، أعطاه 300 ناقة. خرجه مسلم وأحمد. قال أبو عيسى: حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة. قال: في الباب عن أبي سعيد. خرجه مسلم. وفي الباب أيضا عن أنس أخرجه أحمد. وعن عمرو بن الطغلب أخرجه البخاري. قال أبو عيسى: حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث أصح وأشبه. إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية يعني مرسل. وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا، الصحيح خلاف هذا القول. وقالوا: إنما كانوا قوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا، ولم يرى أن يعطى اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى. الصحيح أن الآية على عمومها، وأنها باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق: قال بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام من يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك، وهو قول الشافعي وهو القول الصحيح. قال الشوكاني في النيل: والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه. فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته بالقصر والغلب، فله أن يتألفهم، ولا يكون لفشو الإسلام تأثير، لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة انتهى. قال: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. قال في السند المتصل: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله تستفتي، إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، لو أرادت أن تعود في حياتها فالعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجب أجرك في صدقتي على أمك وردها عليك الميراث، كما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من اللحم الذي أهدي إلى بريرة فإنه قد بلغ محلة، وهكذا هذه قد بلغت الصدقة محلها ثم دخل فيها حكم آخر وهو المواريث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قالت: يا رسول الله، إنها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. الحنابلة ذهبوا إلى أن هذا صوم نذر، والجمهور على جواز الصيام عن الميت في النذر وغيره، وهو الصحيح. قالت: قلت يا رسول الله إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. وهذا أصل في هذا الباب، جواز الحج عن الميت أوصى أم لم يوصي، سواء كانت الحج حجة إسلام أو كانت حجة تطوع، إلا أن الوفاء بالنذر مقدم، وكذلك تقديم حجة الإسلام مقدم، وأما التطوع فهو إلى المتطوعين ما على المحسنين من سبيل. أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه. عبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. وقال بعضهم: إنما الصدقة شيء جعلها الله لله، فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله. القول الأول عليه الحديث. وروى سفيان الثوري وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد الله ابن عطاء. باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة، أي في الهبة، لأن كلمة الهبة قد تدخل أيضا الصدقة فيها. وهذا دليل لما نقوله ونكرره، أن من تعينت عليه زكاة في ماله ثم أخرجها لا يشتريها ولا يعود فيها. قال أبو السند المتصل: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني صدوق من صغار العاشرة. قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر أن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله، أي أوقفه في سبيل الله على شخص يركبه ويقاتل عليه، ثم رآها تباع، صاحبها يريد أن يبيعها وقد لحقها الضعف، فأراد أن يشتريها ويتملكها بعد التصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك. زاد الشيخان: وإن أعطاك بدرهم فإن العائد في صدقتك كالكلب يعود في قيئه. قال ابن الملك: ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر الحديث، والأكثرون على أنها كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره، وهو أن المتصدق عليه ربما يسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه، فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح انتهى. قال هنا: فإن قلت هذا الحديث يعارضه حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا تحل الصدقة إلا لخمسة، لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، فكيف الجمع بينهما؟ قال: قلت جمع بينهما مجمل حديث الباب على كراهية التنزيه. قال الشوكاني: الظاهر أنه لا معارضة بين هذين الحديثين، فإن حديث عمر في صدقة التطوع وحديث أبي سعيد في صدقة الفريضة، فيكون الشراء جائز في صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها لها، بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها فكره ما يشبهه والشراء انتهى. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، يعني يتصدق عنها صدق التطوع. قال: فإن لي مخرفا فأشهدك. المخرف يعني حائط نخل أو عنب، أشهدك أني قد تصدقت به عنها. يجوز الصدقة ولو لم يشهد، إنما الإشهاد من باب الأخبار في هذا الموطن. رجه البخاري والنسائي وأبو داود أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وبه يقول أهل العلم، يقولون: ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. قال: لا اختلاف بين العلماء أهل السنة والجماعة أي في هذا، وقد نقل ذلك مسلم في مقدمة صحيحه، ليس في الصدقة خلاف. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن. قال القاري في شرح الفقه الأكبر: ذهب أبو حنيفة وأحمد جمهور السلف رحمهم الله إلى وصولها، والمشهور بمذهب الشافعي ومالك عدم وصولها انتهى، وهو الصحيح. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال: ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا. قال: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، هل لها أجر؟ نعم، إذا كانت تنفق بغير إفساد وكان عندها الإذن العام. أما إذا كان الزوج مانع وربما أفسدت فلا يصلح. قال: أفسد هذا المتصل حدثنا النادو بن السري قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهري صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته هي عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا أنفقت وجوز ذلك زوجها وأمضاه صح. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. خرجه أبو داود وأحمد. يعني فإذا لم تجوز الصدقة بما هو أقل قدرا من الطعام بغير إذن الزوج، فكيف تجوز بالطعام الذي هو أفضل؟ قالوا في الباب: عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله ابن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أبو داود بلفظ قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، أن أكل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا ما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه. وأسماء بنت أبي بكر أخرجه عبد الرزاق. وحديث أبي هريرة أخرجه الشيخان: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، هذا إذا جوز لها تجويزا عاما. حديث عبد الله بن عمرو قال: انظر من أخرجه. وحديث عائشة أخرجه الشيخان. حديث أبي أمامة في سنده إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق، وفي رواية عن أهل بلده مخلط في غيرهم. قال أبو عيسى: هذا حديث أبي أمامة حديث حسن. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها بها أجر وللزوج مثل ذلك. يعني بطيبة نفسها غير مفسدة، وللخازن مثل ذلك الذي كانت النفقة بيده، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه، فليعطي الله عز وجل كل أجرا كاملا، شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت. اتفق عليه. وأخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل، وابن إسماعيل فيه ضعف، عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره، لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك. يعني انظر بشرط عدم الإفساد، بحيث يكون فقيرا ما عنده شيء وهي تتصدق أو تخرج طيب ماله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل. عمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق، لا يذكر في حديثه عن مسروق، أي حديث منصور عن أبي وائل بذكر مسروق أصح. قال: باب ما جاء في صدقة الفطر، زكاة الفطر من رمضان، ووقت إخراجها من اليوم 28، وقيل من اليوم 29، والسبب في ذلك ما جاء عن ابن عمر: كنا نخرجها قبل العيد بيومين، وفي رواية مالك 3 أيام، وينتهي وقت إخراجها بخروج الإمام للصلاة، فمن لم يخرجها في وقتها كانت صدقة من الصدقات، وهي على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين. واختلف في الجنين، والصحيح أن الجنين لا يجب عليه شيء، فإن أخرجوا من أنفسهم لا حرج. والعبد الكافر أو الذمي أو الكتابي ليس عليه شيء. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخري زكاة الفطر إذا كان فينا رسول إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بأمره وإقراره، صاعا من طعام، والصاع 4 أمداد بحفنات الرجل المعتدل، وقد قوم بالكيلو من 2 كيلو فما فوق مع اختلاف في الأطعمة. وما المراد بصاع من طعام؟ هل المراد به الحنطة أم أي طعام؟ كثير من أهل العلم استدلوا بهذا الإطلاق على أي طعام يقتات، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط وهو الحليب المجفف مستحجر، كانوا من أول يجففونه ويصير مثل الحجارة. فلم نزل نخرجها حتى قدم معاوية المدينة، فتكلم فكان فيما كلم به الناس: إني لأرى مدين من سامراء الشام تعدل صاعا من تمر، من حيث أنهم يأكلونه ويستفيدونه ويتلذذونه. قال: فأخذ الناس بذلك، أي بتقدير معاوية. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، بمعنى أنه ليس بإجماع الأخذ بتقدير معاوية، ومن أخذ به فلا حرج. وأما إخراجها نقودا فالصحيح أنه لا يجوز. خرجه البخاري مختصرا وهو عند مسلم والنسائي وأبي داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. الصحيح الأول يعني لظاهر اللفظ: وما كان ربك نسيا. قال أبو سند المتصل: حدثنا عقبة بن مكرم البصري ثقة قال حدثنا سالم بن نوح صدوق له أوهام عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة، طرق مكة الواسعة التي يمر منها الحجيج: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام. ابن جريج مدلس لكن لبعضه شواهد، إلا كلمة أنها مدان لا تثبت. وأما أنها على كل مسلم ذكر وأنثى، حديث ابن عمر في الصحيح يدل عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن، وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج، وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث. سالم بن نوح أيضا ليس بشيء ضعيف. قال حدثنا جارود قال حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. خرجه البخاري ومسلم في رواية لمسلم من المسلمين وهي ثابتة، قد توبع فيها مالك. خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح في الباب عن أبي سعيد تقدم وابن عباس، خرجه أبو داود والنسائي وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. قال لينظر من أخرجه. وثعلبة بن أبي صعير خرجه أبو داود. وعبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي تقدم. قال في السند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، متفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، الصحيح أن من المسلمين ثابتة، وهي نص أنه لا يخرج عن غير المسلمين، وهي طعمة للمساكين كما جاء في الحديث طعمة، ولذلك لا تخرج نقودا. وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين. وقال الثوري ابن المبارك وإسحاق باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني قال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن فيه ضعف عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر، يعني قبل خروج نفسه وقبل خروج الإمام يبدأ بها، هذا أفضل أوقاتها ما بين طلوع الفجر إلى خروج الإمام. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وبالنسبة هذه الأيام أحيانا يوكل من كان في أوروبا أو في أمريكا، من كان في اليمن مثلا على إخراجها، فيكون وقت إخراجها هو وقت المكان الذي تخرج فيه لا وقت المكان الذي الموكل فيه، فيخرجها من كان في اليمن على وقت صلاة الفطر في اليمن قبل الصلاة. فهو الذي يستحب أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. وبالنسبة للأناس الذين يخرجون زكاة الفطر لأناس في البادية، لابد أن يكون المتصدق عليه قد وكل من يأخذها، ما يبقيها عنده على نية أنها لفلان، لكن له أن يقول له عندي لك زكاة خرجها لك عند فلان أو نحو هذا. قال باب ما جاء في تعجيل الزكاة، الزكاة المفروضة ليست ملكا لصاحبها، خلاص إذا جاء وقتها تعجل. أما بالنسبة لتقديمها من قبل المتصدق لا حرج، إذا أراد أن يقدم فهي معروف منه، أما أن يؤخر فليس إليه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. حجية صدوق يخطئ، وقيل فيه شبه مجهول. قال السند المتصل حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجر ثقة عن حجير بن العدوي، قيل هو حجية وإلا فمجهول، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. قال في الباب عن ابن عباس. يعني هذا لا يثبت هذا الحديث بالنسبة بسند صحيح لا يثبت، وإلا قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي علي ومثلها. قال بعض أهل العلم عليه لأنه أصلا قد قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. والعمل على الحديث، العمل على الحديث مع ضعفه أنه يجوز للمتصدق أن يقدم زكاة ماله ولا يجوز له أن يؤخر زكاة ماله. قال في الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني وفي إسناده ضعف. قال أبو عيسى لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار. قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه الروايات وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس بن بعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، الله أعلم، انتهى. قال وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي ألا يعجلها، فقال أكثر أهل العلم عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، لا سيما إذا وجد من هو بحاجة إلى التعجيل، كأن يأتي رجل يحتاج إلى عملية جراحية أو إلى زواج أو نزلت به حاجة فقدمت له لا حرج. قال باب ما جاء في النهي عن المسألة. وبالسند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر ثقة ثبت، عن قيس بن أبي حازم ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره إلى الجبل أو إلى الوادي، يجمع الحطب، يعمل أي عمل أحسن من سؤال الناس وأفضل وأكرم، فيتصدق منه فيستغني به عن الناس، يتصدق منه وإن قل ويكف وجهه عن الناس، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا المنفقة خير من اليد السفلى الآخذة. وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، كما جاء في بعض الروايات. خرجه البخاري مختصرا ومسلم، وأخرجه النسائي وأحمد ومالك. قال رحمه الله في الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر. يعني أحاديث تدل على النهي عن سؤال الناس أعطوه أو منعوه. أما حديث حكيم بن حزام فأخرجه البخاري ومسلم، فكان حكيم لا يسأل الناس شيئا. وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه البخاري ومسلم. وأما حديث الزبير بن عوام فأخرجه البخاري. وأما حديث عطية السعدي فأخرجه أحمد. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الترمذي وأبو داود. وأما حديث مسعود بن عمرو فأخرجه البيهقي. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا البيهقي. وأما حديث ثوبان فأخرجه أحمد البزار والطبراني. وأما حديث زياد بن حارث فأخرجه أبو داود. وأما حديث أنس فأخرجه أبو داود والبيهقي مطولا والترمذي. وأما حديث حبشي بن جنادة فأخرجه الترمذي. وأما حديث قبيصة بن مخارق فأخرجه مسلم. وأما حديث سمرة فأخرجه الترمذي. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. وفي السند المتصل قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، كد التعب وإرهاق وتظهر على الوجه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، لأن له حق في بيت مال المسلمين، وفي أمر لا بد منه أي للضرورة والحاجة مثل الحمالات والجوائح والفاقة، كما في حديث قبيصة وقد تقدم. خرجه النسائي وأحمد. والحديث الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. ومن تعود على المسألة قل أن يستعف، والله المستعان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. في هذا نكون في هذا اليوم الموافق 21 من شهر 11 44 و400 ألف، قد انتهينا من كتاب الزكاة من سنن الترمذي والدرس الأخير. الحمد لله رب العالمين.